الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بمرني. أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلن في واشنطن الأربعاء أن وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس أوصى بتعيين قائد القوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس قائدا للقيادة الوسطى، وهي القيادة المسؤولة عن العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. كما أوصى غيتس بتعيين اللوتنانت جنرال ريموند أوديرنو قائدا للقوات في العراق خلفا لبيتريوس. وقال غيتس في مؤتمر صحفي إنه أوصى بتعيين بيتريوس قائد للقيادة الوسطى لثقته التامة في مؤهلاته لهذا المنصب.
لقد أوصيت الرئيس بتعيين الجنرال بيتريوس لأني على ثقة تامة بأنه الرجل الأفضل لتولي هذا المنصب.
وأضاف غيتس أن الرئيس جورج دبليو بوش وافق على التوصيتين اللتين سيتم إحالتهما إلى مجلس الشيوخ الأمريكي لإقرارهما. أعلنت القوات متعددة الجنسيات في العراق الأربعاء الإفراج عن 122 معتقلا بتاريخ 21 من نيسان في محافظة التأميم. وأوضح بيان تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه أن الإفراج عن هؤلاء المعتقلين جاء كجزء من جهود المصالحة الوطنية، وأن هذه هي أكبر عملية إطلاق سراح في المنطقة لغاية اليوم بحسب تعبيره. سلمت سوريا العراق الأربعاء 700 قطعة أثرية مسروقة ضبطت في سوريا منذ الحرب في آذار 2003. وفي احتفال في المتحف الوطني في دمشق، سلم وزير الثقافة رياض نعسان آغا إلى وزير الدولة العراقي للسياحة والآثار محمد العريبي القطع التي تعود غالبيتها إلى الألف الثالث قبل الميلاد من مقتنيات متحف بغداد الذي نهب بعد دخول قوات التحالف المدينة. وقال آغا للصحفيين مناشدا أن تحذو دول عربية حذو سوريا هذه القطع لوحدها تشكل ثروة بوسع العراقيين أن يجعلوا منها متحفا بحسب ما نقلت عنه رويترز. في داكا أعلن مسؤولون الأربعاء أن بنغلاديش بدأت في إجلاء آلاف من العمال الذين تقطعت بهم السبل بعد أن جرى تهريبهم بشكل غير مشروع إلى العراق. ووصلت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإماراتية وعلى متنها 42 مواطنا من بنغلاديش إلى داكا ضمن عملية إجلاء تنظمها المنظمة الدولية للهجرة. وكانت بنغلاديش حظرت سفر العمال إلى العراق منذ الحرب في عام 2003 لأسباب أمنية، ولكن منظمي رحلات الهجرة بشكل غير مشروع يرسلون الآلاف من الباحثين عن عمل إلى هناك. ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية أن وزيري الخارجية الفرنسي برنار كوشنير والإيراني مانوشهر متكي عبرا خلال لقاء في الكويت عن قلقهما العميق بشأن الوضع في العراق. وقالت الوزارة في بيان صدر في باريس بعد اللقاء الذي عقد على هامش مؤتمر دولي حول العراق أن فرنسا وإيران تريان أن الوضع في العراق يشكل مصدر قلق عميق. كما نقل عن بيان الخارجية الفرنسية أن مسألة البرنامج النووي الإيراني أيضا نوقشت خلال اللقاء بين كوشنير ومتكي. أعلن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الأربعاء أن إيران مستعدة لمناقشة برنامجها النووي مع أي بلد، لكنها لن ترضخ للضغوط الدولية لوقف أنشطتها الذرية. ونقل عن أحمدي نجاد قوله في كلمة أذاعها التلفزيون أن الأمة الإيرانية تحبذ المباحثات لحل المسألة، وسوف نضرب أفواه من يريدون أن تتخلى إيران عن حقها بحسب تعبيره. وكان الرئيس الإيراني استبعد في آذار إجراء أي محادثات مع الغرب في شأن البرنامج النووي الإيراني، قائلا إن بلاده لن تناقش الأمر إلا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. بدأت إسرائيل ضخ الوقود إلى محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة عن طريق خط أنابيب عبر الحدود الأربعاء لتفادي إغلاق كانت المحطة مهددة بأن تضطر إليه. وكان مسؤول إسرائيلي أعلن أن مخزنا عند معبر نحال عوز أغلق يوم الخميس بعد أن أطلق نشطاء فلسطينيون صواريخ على شاحنات وقود هناك. قللت إسرائيل الأربعاء من خطورة قضية تجسس في الولايات المتحدة بعد اعتقال أمريكي يهودي متهم بتسليم معلومات إلى الدولة العبرية. وكان القضاء الأمريكي ومكتب التحقيقات الفدرالي FBI أعلنا ثلاثاء اعتقال بن آمي كاديش، وهو أمريكي بتهمة تسليم معلومات سرية إلى إسرائيل بين 1979 و1985. ونقل عن بيانهما المشترك أن كاديش الذي يبلغ من العمر حاليا 84 عاما عمل من 1963 إلى 1990 مهندسا ميكانيكيا في مركز الأبحاث الخاص بتسلح الجيش في ولاية نيوجيرسي. وأوضح البيان أنه متهم خصوصا بأنه سلم وثائق متعلقة بالدفاع الأمريكي إلى حكومة إسرائيل، وتحرك كعميل لإسرائيل، وأدلى بإفادات كاذبة للمحققين. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أما الآن سيداتي وسادتي فندعوكم للمرافقة الزميل نبيل الحيدري في متابعة لآخر المستجدات في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر ومحاوره هذا اليوم. أكثر من رسالة أوصلها العراق إلى دول الجوار، الأمن والسفارات والديون. هل يهدف البعض لدور عربي أكبر في العراق بمواجهة الدور الإيراني؟ وخدمات أمانة بغداد تشكو تجاوزات القوات العراقية والأمريكية. أكد العراق أهمية تعزيز التواصل والوجود العربي في العراق وأن يكون على مستوى العلاقات كافة. وأوضح رئيس الوزراء نوري المالكي في كلمته التي ألقاها خلال مؤتمر دول الجوار العراقي الذي اختتم أعماله في الكويت الثلاثاء ما أسماه برغبة العراق الصادقة والأكيدة بتحسين العلاقات مع دول الجوار ومحيطنا العربي والإقليمي. وقال: كنا نتوقع خطوات إيجابية كما هو عهدنا بأشقائنا وأصدقائنا، ولكن بقيت سياسات التدخل في شؤوننا الداخلية قائمة وآثارها واضحة في تأجيج العنف وتغذيته سياسيا وإعلاميا وماليا وعبر فتاوى التكفير وتدريب الإرهابيين. ولم تقف إشارات اللوم والعتاب عند كلمة المالكي، فقد كررها وزير الخارجية هوشيار زيباري خلال المؤتمر المشترك مع وزير الخارجية الكويتي محمد صباح السالم الصباح، عندما قال إن هناك تراخيا من بعض الدول إذ يدخل عبر حدودها متعصبون وإرهابيون. وطالب زيباري بالمزيد من هذه الدول لضبط هذه المجموعات، وقال: لا نريد أن نسمع عن حوادث قتل وتفجير، فهذه معاناة مؤلمة. سألت المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء ياسين مجيد عن قوة الرسالة التي وجهها المالكي للمؤتمرين في الكويت، فقال:
الرسالة التي أراد أن يوجهها رئيس الوزراء إلى دول الجوار لم تقتصر على التمثيل الدبلوماسي، إنما شملت أيضا مواضيع عديدة، منها موضوع عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق، منها رفع التعويضات والديون عن العراق، منها عدم التحريض على العنف، الرسالة كانت واضحة وقوية.
ويرى محللون أن المالكي استند في رسائله للدول المشاركة في مؤتمر الكويت لدول الجوار العراقي إلى الأرضية القوية التي امتلكتها حكومته بعد العمليات الأمنية الأخيرة ضد الميليشيات المسلحة والخارجين على القانون بحسب تعبير الحكومة. المحلل السياسي باسم الشيخ أكد ذلك خلال حديثه لإذاعة العراق الحر فقال:
المالكي ذهب هذه المرة لمؤتمر الكويت وهو من موقف قوة، لأنه حوض المنجزات التي كانت تطالب بها دول الجوار والدول الكبرى أيضا، على اعتبار أنه أثبت قوة الحكومة وسلطتها على فرض الأمن. المالكي هذه المرة وضع الجميع أمام الصورة الحقيقية التي يجب أن تكون عليها طبيعة العلاقات مع العراق. جميع المؤتمرات السابقة لم تثمر شيئا نافعا وحقيقيا للحكومة العراقية، بل كانت هنالك تعهدات شفاهية وربما مكتوبة لم ينفذ إلا النذر القليل منها. في هذا المؤتمر العراق طالب وبجدية، لأنه ومن منطلق أنه يعتقد أن المرحلة السابقة كانت مرحلة تأسيس، وعلى الدول العربية الآن أن تقوم بدور فعلي إذا كانت تريد للعراق أن يكون محافظ.
ويتفق المحلل السياسي الكويتي يعقوب حياتي مع نظرية أن الأمن لم يعد قضية محلية، بل إنها تتسع إقليميا ودوليا، ومن هنا تتأتى أهمية إشراك الجميع بالمسؤولية. يعقوب حياتي قال لإذاعة العراق الحر:
مسألة العراق مسألة ليست شأن عراقي صرف، مسألة تهم السلام العالمي وتهم السلام في هذه المنطقة. والأمن الآن ما عاد الأمن أمنا محليا، أصبح الأمن أهما جماعيا ومحليا وإقليميا ودوليا. لذلك عندما تنادت الكويت إلى مثل هذا المؤتمر استكمالا للمؤتمرات السابقة، كانت تهدف رفاهية وسعادة وسلام الشعب العراقي الذي هو من رفاهية وسلامة وأمن شعوب هذه المنطقة.
المحلل السياسي الكويتي ألقى باللائمة على جامعة الدول العربية التي لم تأخذ دورها المفترض لمساعدة العراقيين بحسب قوله:
في هناك شعور صادق بأن الجامعة العربية دون أن نحدد دولة من الدول، مع الفارق في مواقف الدول، قد تخلت عن دورها القومي ودورها الإنساني في إنقاذ العراق، وأصبحت هذه المسألة موكولة إلى القوى الدولية. لا، هذه المسؤولية موكولة إلى الشعب العربي من المحيط إلى الخليج، وممثل الشعب العربي الجامعة العربية، وعلى الجامعة العربية أن تقوم بدورها. لذلك لكن هذا التأخير مكلف للشعب العراقي ومكلف للأمن المحلي والإقليمي.
وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس قالت عشية افتتاح مؤتمر الكويت إنها ستحث جيران العراق العرب لعمل المزيد لدعم حكومة بغداد ووقاية العراق من تأثيرات إيران المؤذية بحسب تعبيرها. رايس قالت إن ما يتعين على الدول العربية فعله هو تأكيد هوية العراق العربية والعمل من أجل ذلك، وهذا في حد ذاته سيكون وقاية للعراق من تأثيرات إيران بحسب تعبيرها. المحلل السياسي باسم الشيخ أيد من جانبه النظرية التي ترى أن الفراغ العربي في الساحة العراقية مكن إيران من الحضور بقوة، فقال:
وزيرة الخارجية الأمريكية أعلنتها وبصراحة أن الحضور العربي ربما في العراق ربما يقابله في الجانب الآخر انحصار للوجود الإيراني، لأن العرب تركوا العراق بدون تمثيل دبلوماسي، بدون حضور فاعل، بدون تعامل مع الحكومة المنتخبة، مما تسبب بفراغ أمني وسياسي في الساحة العراقية. استطاعت أن إيران أن تنفذ إليه، بحيث أصبحت السفارة الإيرانية متنفذة في هذا الجانب. الوجود العربي الآن وبقوة من خلال التمثيل الدبلوماسي ومن خلال دعم الحكومة العراقية ربما أو على الأكيد سيشكل عامل ضغط باتجاه تقليل التدخل الإيراني بالعراق.
ويتسع الملف الأمني العراقي لأدوار أخرى جلها داخلية بحسب المحلل السياسي الكويتي يعقوب حياتي، الذي حذر من أن أحد أسباب الفوضوية الأمنية هو تحكم الجماعات والميليشيات بالسلاح الذي يجب أن يكون بيد الدولة.
العراق الآن ثقل كبير جدا، وثقل تاريخي وثقل قومي وثقل أمني، ولا يحسب أن أحد أنه بمنأى عما يدور في العراق. ومن هنا أعتقد بأن القاطرة وضعت على السكة، لكن إنما الثناء بعد البلاء كما يقولون. الظرف الأمني، الظرف الأمني شديد الحساسية، وعلى العراقيين، مسؤولية تقع على العراقيين، على الشعب العراقي أن لا يتركوا إلا سيادة للدولة، والسلاح لا يجب أن يكون في يد السلطة، السلاح عندما يكون في يد الأفراد ستسود شريعة الغاب، وهذا ما نشاهده في كل الأماكن الفوضوية، وأحد الأماكن الفوضوية ما نشاهده في العراق الجريح.
وحضرت قضية الديون العراقية لدول الخليج في مؤتمر الكويت لدول الجوار الأخير، فقد أثار رئيس الوزراء نور المالكي مسألة خفض نسب التعويضات العراقية التي فرضت بعد حرب الخليج عام 91 مع أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي أعرب عن نواياه بشأن مراجعة الأمر. وقال المالكي في كلمته في مؤتمر دول الجوار أن الشعب العراقي لا ذنب له في سياسة الدكتاتور السابق، إلا أن شعبنا لا يزال يتحمل أعباء هذه الديون ويدفع ثمن حروب أشعلها النظام الدكتاتوري بحسب تعبيره. وقارن المالكي في كلمته بين دول كثيرة أقدمت على شطب ديونها للعراق قائلا إن دول عديدة أقدمت على شطب ديونها مع أننا لا نرتبط معها بروابط التاريخ والثقافة المشتركة. المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء ياسين مجيد أوضح الموقف من قضية الديون ودفوعات التعويضات العراقية إلى دول الخليج ومنها الكويت، وذكر بموقف دول نادي باريس في شطب الديون العراقية، فقال
الديون لم يستفد منها العراق في مغامرات صدام حسين وحروبه مع دول الجوار. الديون التي جاءت إلى العراق لم تذهب إلى الإعمار ولا البناء، ذهبت وهي ديون تسمى ديون قذرة. كذلك بالنسبة للتعويضات، التعويضات على هذه الديون، الديون من الناحية القانونية لا تعتبر ديون بذمة العراق. دول نادي باريس ألغت الديون التي كانت بذمة العراق، وتعرف أن روسيا شطبت 12 مليار دولار، بعضها ليست ديون حرب، ولذلك كانت رسالة العراق إلى الدول العربية وتحديدا إلى الدول الخليجية بضرورة شطب الديون، أولا باعتبارها ديون حرب، وثانيا أن الدول نادي باريس شطبت الديون. هناك استعداد لقبول هذه المطالبة. دولة الكويت قالت سنناقش هذا الأمر بشكل ثنائي وليس في المؤتمرات، تعرف هناك ضغوط من دول معينة.
ويقدر صندوق النقد الدولي الديون العراقية بمبلغ يتجاوز 126 مليار دولار، منها 30 مليار دولار للمملكة العربية السعودية و16 مليار دولار للكويت. وكانت الدول الدائنة 19 الأعضاء في نادي باريس أعلنت عن توصلها في تشرين الثاني عام 2004 إلى اتفاق بشأن إلغاء نسبة 80% من الديون العراقية على 3 مراحل. لازلتم مستمعين الكرام مع محاور ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. عرض أمين بغداد صابر العيساوي أمام أعضاء مجلس النواب الثلاثاء الصعوبات والمعوقات التي تواجه عمل أمانة بغداد في تنفيذها لعشرات المشاريع التي تم تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذها، إلا أن التجاوز على أراضي الدولة أو تخريبها نتيجة أعمال عسكرية للقوات الأمريكية أو العراقية تسببت في الإضرار بأعمال الأمانة أو منعها من تنفيذ مشاريعها، وهذا شمل أيضا خدمات التنظيف وتبليط الأرصفة وإدامة الحدائق بحسب ما يقوله أحد ساكني منطقة حي جميلة لمراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد.
احنا بمنطقة جميلة يعني، فنشاهد هاي الأمور يعني هواية الإنجازات الأمانة بدأت تنتهي أو حتى صار بها تعطيل بالعمل، وحتى بدأت الحدائق تذبل لأنه العامل ما يقدر يوصل ولا الساقي يقدر يسقي الزرع. إدامة هذا المشروع بدأت تضعف الدبابات أو العجلات الأمريكية اللي تصعد على الأرصفة أو مرات نشوفها تصعد على الجزرات الوسطية أو بالساحات، ما سبب أولا تلف هذا المكان.
البحث عن العبوات الناسفة المزروعة على جانبي الطرق يدفع بالآليات العسكرية الأمريكية إلى تكسير الأرصفة، وهو ما أشار إليه المواطن لبيب عامر الذي يسكن منطقة الشعب.
أنا من سكنة الشعب قبل أيام قليلة، 3 أيام تقريبا، الهمر الأمريكي بواسطة الأحادية بدأ يمشط الرصيف بواسطة الأحادية، مما أدى لانهيار الرصيف اللي انبنى قبل شهر تقريبا، عمل متكرر، عمل كامل، خسائر مادية صرفت علي أمانة بغداد، انهارت الأرصفة انهيار كامل بسبب هاي العمليات العسكرية تقوم بها القوات الأمريكية. المكان شوه تشويه كامل، يعني حتى أثر على الشتلات والحدائق والتبليط نفسه، انملى شظايا والبقايا المتكسرات من الأحجار انملت بالشارع.
يقول المواطن علي فاضل الذي يسكن منطقة الكاظمية بأن عمال الخدمات يخشون في كثير من الأحيان العمل في المناطق المتوترة.
انتشار المظاهر المسلحة يعني أدى إلى حتى أنه سيارات الأمانة تخاف تطب لل، يعني كل اللي سايق يخاف على نفسه، يقول لك موظف أنا بس ما أموت. يعني الحدائق المتنفسة صارت بالمدينة متنفس للعوائل، حتى هاي الحدائق المتنفس دمرت. رمي والأمريكان تخاف إنه خاف المزارعين عبوات على أرصفة، رمي على أرصفة، فالمظاهر منظر مشوه صارت. نتمنى إنه بأسرع وقت الأمانة تأخذ دورها وترجع لنا الحدائق وترجع تسوي الأرصفة.
أمين بغداد صابر العساوي وفي تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أشار إلى تأثير منع التجوال والعمليات المسلحة في مشاريع الأمانة.
هاي الأزمات اللي تمر بها بغداد ومنع التجول وعدم قدرتنا على أعمال الصيانات ورفع النفايات في بعض الأيام، يعني 5 أيام مثلا يمر منع التجول يؤدي إلى موت كثير من النباتات، عمليات عسكرية تؤدي إلى تضرر في شبكة الماء، شبكة الصرف الصحي. الآليات العسكرية الآن في مدينة الصدر والشعلة دمرت كل الطرق، صعدت على الأرصفة، على الجزرات الوسطية، دخلت في الحدائق، وبالتالي ما بنيناه في سنة أو سنتين في مدينة الصدر والشعلة خرب في أيام.
وعن التجاوزات العسكرية على الحدائق العامة والساحات والشوارع قال العيساوي:
يعني المشكلة احنا لو تركنا شارع الآن حتى فلتنظروا الآن في مدخل في شارع الشباب، مدخل الحقل الخضراء الآن اللي تعمل بأمانة بغداد طابق ملون، والآن وأنت في طريقك باتجاه جسر الجمهورية كم تجاوز وصعود للهمرات والدبابات على الجزر الوسطي، رغم هذا الشارع عامل لا عمليات عسكرية. أكو استهتار من قبل القوات الأمنية تتجاوز على المال العام، بل تتجاوز على الأسجة الواقية للطرق السريعة وترفع هذه الأسجة اللي كلفت أمانة بغداد والدولة مئات الملايين من الدولارات دون أن نعرف أين ذهبت تذهب هذه الأمور. حقيقة هناك تجاوزات كثيرة، تجاوزات على الحدائق، تبني حديقة ب6 أشهر قرب المقبرة الملكية في العظمية، تدخل لها السيارات العسكرية تدمرها في دقائق. مشكلة التخريب سريع، ولكن الإعمار قاعد يكلفنا وقت كبير ويكلفنا الكثير من الأموال.
إذاعة العراق الحر بغداد.
وإلى هنا نأتي إلى نهاية ملف العراق الإخباري، والذي دارت محاوره حول هل يهدف البعض لدور عربي أكبر في العراق بمواجهة الدور الإيراني؟ وأكثر من رسالة أوصلها العراق إلى دول الجوار، الأمن والسفارات والديون. وخدمات أمانة بغداد تشكو تجاوزات القوات الأمنية العراقية والأمريكية. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
عفيف اسكندر تشارك في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
قلبي قلبي والله.
إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي: iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد: iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، تراجع الإنتاج المحلي للفواكه والخضر في جميع مناطق العراق، ما أدى إلى اعتماد السوق العراقية على المستورد منها من دول الجوار كسوريا ولبنان وإيران. الفلاحون في محافظة كركوك أشاروا إلى ضرورة اهتمام الدولة بالفلاح العراقي ودعمه وتزويده بالمبيدات والأسمدة، في حين طالب رئيس اتحاد جمعيات الفلاحية في المحافظة إحسان الجبوري الحكومة إلى وضع ضوابط وآليات جيدة فيما يتعلق باستيراد الفواكه والخضر من تلك الدول. مصطفى محمود والتفاصيل.
الفواكه والخضروات المستوردة من دول الجوار غزت الأسواق المحلية في كركوك في الآونة الأخيرة مع غياب ملحوظ المنتوج المحلي. هذا الأمر عزاه البعض إلى عدة أسباب، منها قلة الدعم المقدم من قبل الحكومة لقطاع الزراعة، وخصوصا فيما يتعلق بالأسمدة والمبيدات، وعدم إيجاد حلول ناجعة لشحة المياه، إلى جانب الوضع الأمني المتردي في بعض المناطق، ما أدى بالنتيجة إلى تراجع الإنتاج المحلي من الفواكه والخضر والاعتماد على المستورد منها، لا سيما وأن أسعار الخضروات المستوردة أقل سعرا من المنتوج المحلي. ويشير أحد بائعي الخضر والفواكه في كركوك:
طلع السوق بس شو شغلات المستوردة الإيرانية السورية واللبنانية، وثاني شيء أرخص من العراق. هسه الوضع الأمني أول شيء ما يسمح للفلاح العراقي أو يجيب غراض من أول أسباب أمنية، وثاني شيء مواسم، هو همينة مواسم، مثلا صيف اكو شغلات يجي من سامرة وحويجة،
لان سعر المواد الفواكه والخضروات المستوردة هل ارخص من المنتوج المحلي؟
اكيد ارخص، ارخص جدا. فهذا ابو الجملة التاجر نقول مو الفلاح، التاجر يقول احسن ما اجيب منه صف من طرف عراقي، اجيب سور إيران أحسن من هذا، من الأرخص يوقف له.
من جهتي، أشار الفلاح أبو سعد إلى ضرورة اهتمام الدولة بالفلاح العراقي الذي أصبح يعتمد على إمكانياته الخاصة في الكثير من الأمور المتعلقة بالزراعة، خصوصا مع غياب الدعم الحكومي على حد وصفه.
الانتاج المحلي قليل، لأنه أولا بالدرجة الأولى شحة المياه، وبعدين دعم الدولة ضئيل معدوم، والفلاح بالوقت الحالي معتمد على نفسه، حتى استنزف أمواله المالية الموجودة يمه استنزفها وفي سبيل انه يرفد البلد محاصيل الزراعية. الان وضع الفلاح سيء الى درجة كبيرة، تكون دعم من الدولة ماكو ومهمل، ولا له ايضا على الساحة، لا الساحة الحكومية ما جايبين انه للفلاح له دور بدعم او باي شيء اخر. المفروض احنا انتاجنا المحلي يكون انتاج عالي، سابقا كنا نرفض حتى الدول المجاورة ونصدر لهم مواد محاصيل صيفية او شحة المياه. الفلاح بالموسم الحالي الشتوي هذا منتهي، الشتوي انتهى، قرع صفر يعني. الموسم الصيفي احنا على ابواب الموسم الصيفي، يمكن الفلاحين معظمهم يحضروا الموسم الصيفي. الان الموسم الصيفي صفر، ايضا سيء بشكل معتيادي. اولا
اسمده المبيدات
الاسمده البذور كلها غاليه، اسعار مرتفعه وخياليه، مبيدات بذور اي شيء يخص يدخل بالزراعه يعني لا يمكن للفلاح ان يستطيع يتعامل وياه او يشتريه من السوق.
في حين طالب احسان الجبوري رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحيه في كركوك الحكومه العراقيه بوضع ضوابط واليات جديده فيما يتعلق باستيراد الفواكه والخضر من دول الجوار.
الملاحظ في الاسواق المحليه هي غزو المنتوجات من دول الجوار إلى الأسواق المحلية العراقية وتشكيلها خطر كبير بكون أسعارها متدنية. أنا يعني أعزو هذا السبب وهذا الإخفاق إلى يعني إجراءات الحكومة العراقية. يفترض على الحكومة العراقية أن تضع ضوابط على دخول هذه المنتجات من دول الجوار. هناك يعني قبل يومين قرأت تقرير عن الإنتاج بالنسبة لمحصول الطماطة في الزبير، كان سنويا معدل الإنتاج بحدود 200 ألف طن من الطماطة، الآن يعني بحدود 25 ألف طن المنتج. هذا يعني يعود إلى البذور والمبيدات والأسمدة والمواد الأخرى الداخلة في إنتاج هذا المحصول. نحن كفلاحين نطالب الحكومة العراقية بوضع ضوابط صارمة على دخول كل المنتجات من دول الجوار، هذا من جهة، ووضع غرامات أو مبالغ مالية جمركية حتى يحدون من هذا الدخول، وبنفس الوقت تشجيع الصناعة المحلية والإنتاج المحلي من الفلاحين. حقيقة الفلاح في العراق يشكو من هذا الأمر، وإحنا يبدو أن الحكومة العراقية غير جادة بوضع ضوابط وقوانين لحماية حقوق المنتج العراقي. ليس بمنع كلي لهذه، وإنما لوضع ضوابط ودخول قسم من المواد بشكل متوازن حتى لا يأثر على السعر المحصول العراقي.
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
سيدتي وسادتي، الإعداد العلمي للملاكات الاختصاصية ومنها الهندسية تحديدا يستلزم بالضرورة تفعيل ممارستهم التطبيقية أثناء الدراسة لأهميتها في تلافي كافة المشاكل والمطبات التي تواجههم بعد تخرجهم وممارستهم اختصاصاتهم بشكل فعلي. وبسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة في محافظة نينوى، قام طلبة كلية الهندسة في جامعة الموصل بتطبيق محاضراتهم الميدانية في أرجاء الأبنية الجديدة التي تنفذ في حرم الجامعة الآمن.
فرصة سانحة وجدها طلبة وأساتذة الدراسات التطبيقية في جامعة الموصل ومنها كلية الهندسة لتطبيق محاضراتهم الميدانية في أرجاء المشاريع والأبنية الجديدة التي يشهد تنفيذها حرم جامعة الموصل الآمن، بعد أن حددت ظروف مدينة الموصل الاستثنائية كثيرا من هذه الدروس العملية خارج أسوار الجامعة. ميكروفون إذاعة العراق الحر رافق طلبة قسم الهندسة المعمارية في جامعة الموصل أثناء جولتهم الميدانية في أحد الأبنية والتقى بالدكتور حاتم قاسم.
فترة من الفترات انقطعت هذه الزيارات الميدانية والعمل الميداني للوضع الموجود في البلد. الحمد لله الوقت الحالي عندنا مباني كبيرة في الجامعة، وهذه سهلت لنا المهمة، لأنه الطالب عندما نلقي له شيء نظري له تصور إذا كان عنده زيارة ميدانية، وأيضا الشغلات المطلوبة منه من رسومات وأعمال تنفيذية، رسومات تنفيذية تعين هذه الزيارات الميدانية بتصور ما يلقي له الأستاذ. يعني الحركة العمرانية اللي تشهدها الجامعة ووجود الأمن في داخل الحرم الجامعي سهل لنا هذه المهمة.
أما تدريس أحمد عبد الله فقد أشار إلى حاجة طلبة للمحاضرات العملية طارحا مقترحات لتطويرها.
حتى يشوف الطالب شنو اللي يحتاجه بالتنفيذ، يعني مو بس ياخذ المادة النظرية ونتكلم له عن التركيب والبناء أساليبه، ولكن يجب أن يكون للطالب إلمام أيضا بأسلوب التنفيذ، شلون تتركب هاي المادة، شلون يكون الطالب قريب من العمل مالته فيما بعد إذا يصبح مهندس محترف، شلون يتعامل مع هذه المواد، أين الأخطاء، أين السلبيات الإيجابيات والترتيبات والنماذج والمواصفات اللي يحتاجها كتنفيذ هندسي. يعني مو بس الطالب يقعد بقاعة المحاضرة ويسمع الكلام من الأستاذ أو يقرأ الكتاب النظري وما يعرف شلون تتنفذ هذه الأشياء، فمن المفروض من الطالب أنه يتعلم هذا الشيء بالنظري ويبدي يشوفه بالعملي. يعني المهندس إذا ما يطلع يشوف التنفيذ مالته وشلون دي يتنفذ وين السلبيات ما كسبت شيء يعني من المحاضرات النظرية.
بس يعني قسم من الطلبة يشكو يعني من قلة الدراسة الميدانية.
نعم، مشكلة طبعا بالمنهج اللي يكتبه الأستاذ والتدريس، يعني لازم يحدد ساعات في البداية أنه أكو ساعات نظري وأكو ساعات عملي في منهجه حتى يشوف الطالب، خاصة بالكليات التطبيقية اللي يعني كلية الهندسة وكلية الصيدلة والطبية اللي يعني لها ثقل كلش كبير بالجانب التطبيقي، يعني مو بس النظري ولكن أكو جزء تطبيقي. فالمنهج أولا، ثانيا الوضع الأمني هم والتجاذبات يعني تأثر على الطالب، ما ممكن تطلعوا على فد مشروع أكو فد نوع من الخطورة بالموضوع.
مهندسو المستقبل أكدوا أن دراستهم تركز على الجانب العملي مقارنة مع المحاضرات النظرية، ما يساعدهم على الابتكار والإبداع في مجال اختصاصهم، مطالبين كثرة الزيارات العملية التي تنتهجها الجامعات العالمية.
يجب الربط بين الناحية العملية والعلمية في هذه الأقسام مثل القسم المعماري لكي تتم عملية التعليم بصورة صحيحة. قسم العمارة يعني يختلف عن بقية الأقسام كالأقسام الهندسية مثل قسم الهندسة المدنية وقسم الهندسة الميكانيكية، يعني يركز على الجانب العملي أكثر من النظري، وهذه العملية تساعدنا على الابتكار والتصميم المعماري من خلال مشاهدتنا هذه المواد الإنشائية والإنشاءات.
لا أحد يجهل أهمية الزيارات العلمية لزيادة فهم الطالب للمادة النظرية المطروحة في الجامعة، حيث تعطي اقتراحا بصريا متميزا للمادة النظرية المكتوبة في المناهج. وكما هو معروف بأن مادة العرض البديهي تصل إلى الذهن أكثر بكثير من المادة المقروءة، حيث حتى في جامعات العالم المختلفة يقومون بعمل شرائط فيديو خاصة للمواد النظرية وطرحها على الطلاب لزيادة فهمهم واستيعابهم للمادة. ولكن أتمنى أن تكون هناك زيارات أكثر، هذا كله يصب في مصلحة الطالب وفي مصلحة الكلية ومصلحة البلد بشكل عام.
الإعداد العلمي للملاكات الاختصاصية ومنها الهندسية تحديدا يستلزم بالضرورة تفعيل ممارساتهم التطبيقية أثناء الدراسة لأهميتها في تلافي كافة المشاكل والمطبات التي قد تواجههم بعد تخرجهم وممارستهم اختصاصاتهم بشكل فعلي. إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، في الدقائق المقبلة نستمع إلى حبيب علي وهذه الأغنية.
ما تكبر علينا.
أما الآن أعزائي فيلتقيكم الفنان فارس شوقي مع ضيوفه من الشباب في حلقة من برنامج كولاج يتناول فيها آراءهم حول كلمات وألحان الأغاني التي يفضلونها، كما نتوقف أيضا في المحطة المفتوحة ومحطة تحياتي.
إذاعة العراق الحر، كولاج
كولاج
كولاج. أصدقاء المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
حسام،
سمر،
لطيف.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع: محطة أطرب وما أطرب.
يا قلبي صبرا على ما كنت تهوى.
محطة الكلمات واللحن.
شايف هالقساوة منين.
محطة الموسيقى. المحطة المفتوحة. وأخيرا محطة تحياتي. محطة أطرب وما أطرب. أصدقائي المستمعين، نطرب على كثير من الموسيقى وما نطرب على كثير من الموسيقى أيضا نفس الوقت. نطرب على ألحان وننساها، ونطرب على ألحان وتبقى بالذاكرة. وأكو هواية شباب يطربون على الموسيقى الحديثة الآن، وأكو أشياء شباب الآن ما يطربون عليها من الألحان الغريبة أو موسيقى غريبة من مختلف الشعوب. اختلاف الأذواق هنا كلش كبير، بحيث واحد يحب القديم والآخر يحب الجديد، ونشوف شنو اللي يطربون عليه وشنو اللي ما يطربون.
هو طبعاً الشغلات مثلاً الأغاني مثلاً الشرقية أستذوقها أكثر فأطرب عليها أكثر مثلاً من الأغاني الغربية. يعني أكو أغاني أسمعها أول مرة وأقول بعد ما أسمعها ما أسمعها يعني، بس أكو أغاني لا أحب أسمعها يعني أكثر أكثر، يعني حسب المطرب حسب اللحن يعني.
أطرب على الأغاني العراقية، أطرب على كل الأغاني العربية، أطرب على كل أغنية أفتهم لحنها.
طبعا أطرب على الموسيقى العراقية بالدرجة الأولى، لأنه حسها هي مني وأعشقها جدا، خاصة المقام العراقي كلش أحبه، كل أطواره يعني الريفي مثلا أو المشي مال العراق الكردي مثلا، غناء المدينة من بغداد، فكلها تعجبني وكلش أحبها يعني.
والله الأغاني كاظم تقريبا كلها أطرب عليها، من رغم يعني بأنه هي تكون طويلة، بس يعني مثلا أكو مطربين ثانيين عندهم أغاني طويلة ما أطرب عليها، بس هو يعني هو كاظم يعني لحن مالته يعني شيء جميل يعني كل أغاني أطرب عليها تقريبا.
الحقيقة الأغاني اللي أطرب عليها من كل أنحاء العالم هي الأغاني القريبة عن الموسيقى العربية، كل ما تكون قريبة عن الموسيقى الشرقية أطرب عليها. أغاني تركية، أغاني إيرانية، أنا أطرب على الأغاني اللي ألحانها تكون كلش زينة، يعني لحنها لازم يكون كلش قوي يعني يجذبك. أكو أغاني تسمعها مرة مرتين وما تعجبك بعدين يلا تعجبك، بس أكو أغاني من أول لها تطرب عليها.
أطرب على الموسيقى التركية، تحسسني الموسيقى التركية أنه مني، فكل ما أسمعها يعني ألحانها قريبة طبعا، أكيد ألحانها قريبة وتسحبني إلى مثلا إلى أجواء، يعني إلى أجواء مثلا جبال أو أجواء مثلا تعطيني خيال طبعا، وكأتصور أنه أنا قاعد على بحر أو يعني شيء من هذا القبيل.
والله يا سميث مثل ما قلت لك، يعني مثلا الأغاني اللي ما بيها شيء أورينتال، يعني الأغاني الغربية مثلا، يعني الأغاني الغربية ما أطرب عليها أكثر من مثل الأغاني العربية مثلا. يعني الأغاني اللي أطرب عليها مثلا وبين يعني بالأغاني العربية مثلا أم كلثوم، أغاني أم كلثوم، موسيقى أم كلثوم أطرب عليها، بس يعني موسيقى الشباب هاي الجديدة السريعة يعني هاي ما يعني ما أستذوقها.
أنا ما أطرب على الجاز، الموسيقى الكلاسيكية والموسيقى اللي هاي اللي أقول دج 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 كلش ما أحبها، ما أطرب عليها تعصبني. الموسيقى اللي أحبها تكون لازم لها لحن حلو، مو كلش بطيئة بس هم مو كلش سريعة.
ما أطرب على الموسيقى المصرية بالذات. يعني طبعا مو قصدي الموسيقى المصرية كلها، لا، يعني عندك مثلا أم كلثوم، عبد الحليم حافظ، ذولا كلش أحب. طبعا أكثر شيء أحب عبد الحليم حافظ، كإيقاع هو ماشي أوكي ماكو مشكلة، بس كموسيقى وكلحن يعني ما مدى أحس إنه أكو مثلا الجمل اللحنية يعني مدى 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 تسحبني إلها. يعني مثلا أكو أغاني يعني رأسا أول ما تسمعها رأسا أطرب عليها.
طيب الآن تعتقد الشباب شنو أكثر شيء يطربهم، الإيقاعات السريعة لو شنو؟
طبعا هسه الشباب طبعا كلهم الإيقاعات السريعة، وبالذات طبعا الدي جي اللي هو الريمكس، ودخلون أغاني عربية بيها وشغلات، أنا هاي ما أحبها ما أطرب عليها.
كولاج
إلى نبو الغرباش أمرها كالنار نسحر جمرها بحياة أيام صعبة ما شفت أصعب من الغربة، عشت بحياة أيام صعبة ما شفت أصعب من الغربة.
محطة الكلمات واللحن. أصدقائي، الكلمات واللحن واحد ما يتخلى عن الآخر، الكلمات دائما تكون مهمة للأغنية، وبنفس الوقت اللحن دائما يكون مهم، فأحيانا الكلمات ضعيفة لكن اللحن جدا قوي، وبالعكس. طبعا هناك أكو أكيد كلمات مؤثرة وأكو لحن مؤثر، نشوف الشباب شون يفكرون وشون ينظرون للحن والكلمات. نسبة
الكلمات بالنسبة لي كلش مهمة، الكلمات لها معنى وهي تسوي الأغنية.
كلمات تحبيها شعبي شون؟
أحب كلمات الأغاني من كل الأنواع، يعني من شعبية، من عادية، من اللغة الفصحى، من التركي، من المغربي، كل شيء تعجبني. يعني أي كلمات كلش مهمة، أحب أسمع الكلمات الحلوة لها معنى بالأغنية، هذا أهم شيء بالحقيقة بالأغنية.
ليش دائما الكلمات اللي تكتب دائما عن الحب؟ ليش؟
والله يجوز لأنه المستمع هو دائما يكون يعني أكثر شيء هم الشباب، يعني المستمعين وجوز هم يعني هو الشباب، يعني الحب هو يعني فشيء يعني جزء كبير من حياة الشاب، ممكن الكلمات دائما تكون يعني على الحب.
طبعا مثل ما قلت لك، أنا أول ما أسمع إذا فشيء عجبني أخليه، أو إذا ما أسمع طبعا اعتيادي دليت. بس مثلا من أوقع إذا أوقع مثلا في مشكلة، خاصة مثلا مشاكل عاطفية، فأكو كلمات معينة أحب أسمعها، وخاصة أنكم مثلا مطربين أحب صوتهم جدا، يعني أحس بها كل عواطفي بهاي الأغنية، وكل الكلمات ما كلش تسحبني الجنة، أنا دائما أسمعها بالسيارة بالبيت.
الشباب هسه يغنون وهذا فتشي حلو، خلي شوية العراقيين يساعدون نفسهم بالأغاني، الشباب لهم حق يطلعون اللي يريدوا، ما نقدر نقول كلها نجاحا، بس نتمنى لهم النجاح طبعا.
كلهم. الأغاني العربية أسأل آخر وقت دا ياخذوها مثلا من الأغاني يعني نمط أوروبي، يعني الإيقاع سريع تكنو مثلا، يعني إيقاع أوروبي هذا، ويدخلون عليها يعني يستعملون كم آلة، يعني ممكن آلتين ثلاث آلات بالأغنية كلها، تحس اللحن يكون يعني أول مو شرقي وثاني يعني ميشد، يعني مو فتشي، ما بيفتشي حلو، لأنه أكثر شيء من السرعة طبعا، سرعة الأغاني وعدم استخدام يعني آلات كثيرة.
اللي عندنا بدا يصير يعني مثلا غنى دخل وياه مثلا جيتار فلامينغو ما أعرف شنو، هذا لحن غربي صار أوكي، أو يدخل مثلا جاز، طيب إحنا موسيقتنا وين؟
محطة الموسيقى. أصدقاء الشباب، الحياة مليئة كلها بالإيقاع، لكن الإيقاع الطبيعي، لكن في نفس الوقت الموسيقى تمتلك إيقاع وإيقاعات مختلفة وبها أذواق أيضا مختلفة. الموسيقى تختلف من مكان إلى مكان وحسب ما تسمعها وين ما تريدها.
الموسيقى بالنسبة لي مرات هروب لما أكون تعبانة وزعلانة، ومرات يكون راحة، ومرات يكون فرح. الموسيقى كلش مهمة بحياتي، لأنه بأني كل ما يكون عندي إحساس جديد يعجبني الموسيقى تنطيك إيقاع يومي. بالليل لما تنام تسمع موسيقى هادئة، الصبح لما تقعد تسمع موسيقى حركة.
والله الموسيقى هي يعني الموسيقى يعني بالنسبة إلي كلش مهمة، يعني إذا يوم واحد ما سمعت موسيقى أو ما عزفت موسيقى يعني أحس نفسي بأنه كأنه شون يعني مثلا اليوم ما متغدي. يعني مهمة.
فالموسيقى بالنسبة إلي مثل ما قلت لك الغذاء اليومي بالنسبة إلي، يعني أول ما أقعد من النوم قلت لك أسمع موسيقى وأتمرن أعزف، بالليل قبل ما أنام هاي لازم أنا مثلا أعزف لي ولو ثانيتين، أو بس مثلا ألزم الريشة أو ألزم مثلا حتى والآلة الإيقاعية أسوي تك أو دم وأنام. فكلش كلش كلش أنا مغرم بالموسيقى.
كولا
عبرت الضيم بشرع وأنا المت عني لجروفة، تهب والروج دول ابني تعبت وتنخب جفوفة.
المحطة المفتوحة. المحطة المفتوحة الآن رح نسمع من كل واحد في مقطع غنائي من ضيوفنا بهذه الحلقة.
ذكرتك والسما مغيمة وعليك الروح محتارة، مدري الدمع من العين مدري السما المطار.
صير انت امين ورد ليالي، صير والله صير.
طيب نسمع من سمر.
وانا كل ما اشتاق اليها اروح واسال عليها، انا كل ما اشتاق اليها اروح واسال عليها، تجاوبني عينيها ارحل يا حبيبي اهلي ما يرضوا. ترى لا 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 لا
يشغلني هواك وتعبني معاك، مهما تحيرني سهرني ما اقدرش انسى، سهران بنادي وبفكر فيك، لو يوم تطوعني وتسمعني هفضل وياك.
من زمان وانت شاغلني عليك، وانت شاغلني عليك من زمان، روحي تاخذني وتجيك، روحي تاخذني وتجيك. ترارا
انت كل شيء في حياتي، اللي ماضي واللي هاتي، وهاي روحي كانت ضيعة من ايديك، وهاي روحي كانت ضيعة من ايديك، وهاي روحي كانت ضيعة.
Yeah.
حياتي.
والله تحياتي الجدي وبيبيتي بالعراق وما الوحيدين الباقين بالعراق طبعا، أصدقاء يعني أصدقاء مثلا أزهر أدهم، يعني أصدقائي كانوا ويا بالمدرسة قبل سرمت، أي قرايب طبعا أكيد كل القرايب يعني أخصهم بالسلام.
تحياتي لما تبعثين تحيات؟
أبعث تحياتي لكل من عائلتي الموجودين ببغداد، كل أولاد خالتي وأخوالي، وأسلم على أمي كلش هواية وأهدي لك إن شاء الله تظل صحتها زينة، وعلى كل أصدقائي وأحبابي وعائلتي بهولندا، وأيضا أسلم على سرى وزياد وسحر، كلش كلش مش أنا مشتاقة لجرؤة.
محطتنا الأخيرة هي محطة تحياتي، لمن تبعث تحيات لطيف؟
طبعا تحياتي أولا إلى العراق بغداد وإلى أهلي خالتي أم حيدر جنان، أم علي أبو علي أبو حيدر، وإلى عمي رافد، وإلى بيت جدي خالد وبشير ونعمة وعلي وأمير نجلا هيلين بشرة زهرة سكينة سهيلة أحلام، ما شاء الله هم هواية طبعا
ما شاء الله،
بيتي وبيبيتي اللي الله يعطيها الصحة والعافية.
كولاج.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.